إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، وندعوكم لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء. بداية نتابع معا نشرة الأخبار التي عدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمع مساءكم. رد الرئيس الأمريكي جورج بوش على منتقدي الحرب في العراق في الولايات المتحدة، واتهمهم بإرسال إشارات مختلطة إلى القوات الأمريكية وإلى أعداء الولايات المتحدة. في حديث إلى القوات الأمريكية يوم الاثنين عند توقفه في قاعدة جوية في ألاسكا خلال توجهه لإجراء جولة في آسيا، اتهم الرئيس بوش أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض باستغلال سياسي لعدم العثور على أسمار بعد سقوط النظام السابق. بوش قال: Reasonable people can disagree
about the conduct of the war. يمكن للعقلاء أن يختلفوا في شأن إدارة الحرب في العراق، ولكن الأمر يتسم بعدم المسؤولية حينما يزعم سياسيون من الحزب الديمقراطي الآن بأننا قمنا بتضليل الشعب الأمريكي. ذلك إن المسؤولين في إدارة وأعضاء الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي اطلعوا على التقارير الاستخبارية نفسها بشأن العراق وتوصلوا إلى نتيجة واحدة مفادها أن صدام حسين كان يشكل تهديدا.
هذا ووصل الرئيس بوش إلى اليابان اليوم في بداية جولته في دول آسيوية، ومن المتوقع أن يزور معبدا بوذيا في مدينة كيوتو قبل إجراء محادثات مع رئيس وزراء اليابان يونيشيرو كويزومي يوم غد الأربعاء. يتوجه بوش في إطار هذه الجولة إلى كوريا الجنوبية أيضا لحضور قمة آسيا والباسيفيك وإلى الصين ومنغوليا، ومن المتوقع أن تتطرق محادثاته في المنطقة إلى محاولات حول برنامج كوريا الشمالية النووي، وكذلك إلى التعاون في مكافحة فيروس إنفلونزا الطيور. أدان رئيسا العراق وأفغانستان اليوم المتطرفين الإسلاميين لممارستهم سياسات العنف وترويجهم لها، وقالا أن مثل هذا التطرف يضر بسمعة الإسلام. جاءت تعليقات جلال طلباني وحميد كرزاي خلال اليوم الثاني من مؤتمر دولي يعقد في فيينا تحت شعار الإسلام في عالم متعدد. سوريا طلباني قال أن الإسلام يتعرض إلى تشويه على يد جماعات صغيرة من المتزمتين الذين فقدوا معنى دينهم، ووصف هؤلاء المتطرفين بكونهم لا إسلاميين، كما وصفهم بالمخادعين الذين ينتمون إلى مذاهب انتحارية تعمل بأيديولوجية تعارض قيم الإسلام الحقيقية. رئيس أفغانستان كرزاي قال أن الإرهابيين الذين يستخدمون اسم الإسلام لتبرير أعمالهم التي تؤدي إلى معاناة إنسانية لا يصنع بشر. هذا ويستمر مؤتمر فيينا لمدة 3 أيام تحت رعاية وزارة خارجية النمسا، ويشارك فيه متخصصون في الإسلام ورجال دين إضافة إلى سياسيين وناشطين لمناقشة دور الإسلام في العالم الحديث. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. جاء في بيان للجيش الأمريكي اليوم أنه اعتقل حامد شرقي شديد القيادي في حزب البعث الجديد في ديالا، وعثر على أدلة مادية داخل منزل. البيان أضاف أن المعتقل يشتبه في كونه المسؤول عن عمليات التمرد في المنطقة. في بيان آخر قال الجيش الأمريكي أن حوالي 50 متمردا قتلوا في أحدث مرحلة من عملية الحجاب الفولاذي، والتي بدأت القوات الأمريكية والعراقية تنفيذها في مدينة العبيد قرب الحدود السورية. البيان قال أيضا أن 3 رجال مارينز قتلوا. يذكر أن حوالي 2500 من القوات الأمريكية و1000 من القوات العراقية خاضوا معارك ضد المتمردين في حصيبة وكرابلة. قادة أمريكيون قالوا أن العملية العسكرية التي بدأت قبل أسبوع تهدف إلى القضاء على المقاتلين الأجانب والمتمردين ووضع حد لدخول الأسلحة إلى العراق. في هذه الأثناء قال مسؤولون في الأمن أن 9 رجال شرطة قتلوا في هجمات متفرقة في كركوك وفي بغداد. قال رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أنه تم العثور في مركز احتجاز تابع لوزارة الداخلية على أكثر من 150 معتقلا يعانون من سوء التغذية وتعرضوا إلى التعذيب على ما يبدو. الجعفري أضاف أن تحقيقا يجري في الأمر حاليا دون أن يحدد موقع السجن، غير أن نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن الميجر جنرال حسين كمال قال أنه يقع في قبو مبنى في بغداد. يذكر أن هؤلاء المعتقلين من المشتبه في كونهم متمردين. قال وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر أن بلاده لن تسحب قواتها من العراق ما في إمكان المتمردين إعادة العراق إلى فترة الاستبداد. داونر أضاف أن القوات الأسترالية ستبقى حتى تكون القوات العراقية قادرة على مواجهة المخاطر الأمنية. هذا ومن شأن وزير خارجية أستراليا عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع في مباحثات من المتوقع أن تركز على قضايا أمنية وبضمنها العراق. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
والآن سيدتي وسادتي أدعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك من خلال ملف العراق الإخباري الذي عده لهذا اليوم ويقدمه لكم نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه، ومن أبرز محاوره اليوم: القوات متعددة الجنسيات تعلن استمرار عمليات عسكرية بينها الحجاب الفولاذي، ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على اقتراح يطالب إدارة بوش بتقديم تقارير دورية عن حرب العراق. فيما أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها تواصل عمليات مشتركة مع القوات العراقية للضغط على المتمردين وتهيئة الأجواء الآمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، دعا الشمركي إلى أن يكون العام 2006 مرحلة للتحول في العراق تمهد لسحب القوات الأمريكية بشكل تدريجي. الإعلان عن استمرار عملية الحجاب الفولاذي جاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، وأشار إلى دخول لهذه العملية مرحلة جديدة مع امتدادها إلى منطقة العبيدي منذ فجر الاثنين، حيث وقعت اشتباكات مع مقاتلين من جماعات إرهابية بالأسلحة الخفيفة على حد تعبيره. وكرر البيان القول إن الحجاب الفولاذي في السيطرة العراقية على الحدود مع سوريا وتدمير الإرهابيين من القاعدة، مضيفا أنها جزء من عملية أكبر هي الصياد، والتي تهدف إلى منع عناصر القاعدة من القيام بعملياتهم في حوض الفرات في الأنبار ولإقامة تواجد مستمر للجيش العراقي في منطقة القائم بحسب تعبير القوات متعددة الجنسيات. إلى ذلك تنفذ عمليات عسكرية أخرى بينها واحدة تعرف باسم مطاردة الذئب في شمال غرب محافظة نينوى، وهي موجهة خصوصا ضد مخابئ المتمردين في الموصل وتل عرب، وثانية تحت اسم فتح نافذة في جنوب بغداد، بالإضافة إلى العملية المسمات الوحدة الوطنية في حدود العاصمة بغداد. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن الجيش الأمريكي بأن 230 عملية قصيرة الأمد شنت من قبل القوات المشتركة العراقية الأمريكية في العراق في أسبوع، بالإضافة إلى 90 عملية تنفذها القوات الأمنية العراقية لوحدها. نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل حيث يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على مشروعي قرار، أحدهما للحزب الجمهوري والآخر للحزب الديمقراطي، يتضمنان اقتراحات المجلس على إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في شأن السياستين العسكرية والدبلوماسية تجاه العراق. وجاء في تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس الأنباء أن أي من الاقتراحات التي تحظى بأغلبية الأصوات سوف تضاف إلى مشروع قانون دفاعي يأمل مجلس الشيوخ إعداده الثلاثاء. كما أفيد بأن الاقتراحات التي تقدم بها الجمهوري مقيون متطابقة إلى حد كبير، من حيث أنها تدعو إدارة بوش لأن يشرح للكونغرس والشعب الأمريكي استراتيجية الإنجاز الناجح للمهمة في العراق، وأن يقدم كل 3 أشهر تقارير دورية عن السياسة الخارجية الأمريكية والعمليات العسكرية في العراق، وذلك حتى موعد انسحاب جميع الوحدات القتالية للجيش الأمريكي من هناك. يشار إلى أن تصويت مجلس الشيوخ على هذه الاقتراحات يجري في الوقت الذي تردد أوساط الحزب الديمقراطي مزاعم بشأن قيام إساءة استخدام التقارير الاستخبارية لتضليل الأمريكيين في شأن تبريرات الحرب على العراق. وقد تصدى الرئيس الأمريكي لهذه المزاعم في سياق كلمة ألقاها الاثنين في قاعدة ألمندورف الجوية في ولاية ألاسكا قائلا:
يمكن للعقلاء أن يختلفوا في شأن إدارة الحرب في العراق، ولكن الأمر يتسم بعدم المسؤولية حينما يزعم سياسيون من الحزب الديمقراطي الآن بأننا قمنا بتضليل الشعب الأمريكي، ذلك إن المسؤولين في إدارة الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي اطلعوا على التقارير الاستخبارية نفسها بشأن العراق وتوصلوا إلى نتيجة واحدة مفادها أن صدام حسين كان يشكل تهديدا.
نواصل محاور الملف العراقي ونبقى في الولايات المتحدة، حيث اجتمع نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الشلبي مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد في واشنطن الاثنين. وكان الشلبي اجتمع مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في الأسبوع الماضي قبل أن تبدأ جولتها الحالية على الشرق الأوسط. وجاء في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء من العاصمة الأمريكية أن مكتب تشيني لم يعطي تفصيلات عن الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي. كما أشار التقرير إلى أن زيارة الشلبي لواشنطن أثارت منتقدي الحرب في العراق الذين نددوا بها بسبب ما زعم عن ارتباطه بمعلومات استخبارية مشكوك فيها بشأن العراق قبل الحرب. وقالت رويترز إن نوابا من الحزب الديمقراطي طالبوا سب الشلبي مع كبار المسؤولين الأمريكيين وحثوا لجان الكونغرس على استدعائه للشهادة بحسب تعبيرها. وصرح مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى بأن رامسفيلد والشلبي بحثا في أهمية حماية شبكات الكهرباء والنفط العراقية من هجمات المسلحين وتحسين جمع معلومات المخابرات التي تقوم بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وأضاف المسؤول أن الشلبي أعرب عن تقديره وامتنانه للقوات المسلحة الأمريكية على التزامها بحرية العراق وتحوله إلى حكم حصيره. أخيرا وفي نيويورك، ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق تعتقل الناس بشكل أسرع مما تستطيع لجنة جديدة مراجعة حالاتهم لمعرفة ما إذا كانت حقوقهم تحترم. ورد ذلك في سياق أحدث تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة عن التقدم في حقوق الإنسان، والذي يغطي الفترة من أول أيلول حتى 31 من تشرين الأول. وفي عرضها لمحتوياته نقلت رويترز عنه: القوات متعددة الجنسيات تواصل احتجاز عدد من السجناء أكبر بكثير من الحكومة العراقية، ومعظمهم أشخاص احتجزوا خلال اعتقالات جماعية وتم إلقاء القبض عليهم لما وصفت بأسباب أمنية ملحة. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن التقدم في مراجعة الحالات أدى إلى الإفراج عن المئات، فإن العدد الإجمالي للمعتقلين مستمر في الزيادة بسبب الاعتقالات الجماعية التي تحدث خلال العمليات الأمنية والعسكرية بحسب تعبيره. وفي هذا الصدد تشير أحدث إحصاءات البنتاغون إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين من قبل القوات متعددة الجنسيات إلى 13,514 مقابل نحو 6,000 في حزيران و 9,600 في أيلول الماضيين، وهذا يزيد بكثير عن الأرقام العراقية التي تشير إلى وجود 7,577 محتجزا لدى وزارة العدل العراقية و 3,916 تحتجزهم وزارة الداخلية و 342 من الأحداث الموجودين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سد من تشرين الأول بحسب ما أفادت رويترز. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم مستمع من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لسماع هذه الأغنية من المطربة سحر طه.
عمي يا بيع الورد قل الورد بيش قل الورد بيش ورد الزراعة خوش ورد صاير عجيبة وعمي يا بيع الورد قل الورد بيش قل لي
شيبة
وعمي يا بيع الورد قل الورد بيش قل لي قل الورد بيش
تدوس على الورد بلك تدوس على الورد وتسوي خلا خلا وتسوي خلا خلا باكر يصير حساب يوبا باكر يصير حساب يوبا ولما اشتقي الله ولما اشتقي الله
مستمعين الكرام ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستستمعون إلى العديد من التقارير الإخبارية والسياسية أما الآن فعودة إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر تطورات الأوضاع الأمنية في العراق
مستمعين الكرام ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في مواقع الأحداث ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنته مصادر في وزارة الداخلية والشرطة بأن 10 عراقيين بينهم 9 من رجال الشرطة وأستاذ جامعي قتلوا وجرح 16 آخرون معظمهم من المدنيين الثلاثاء في هجمات في بغداد وكركوك فرانس برس نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية أن شرطيين قتلا وجرح 6 آخرون وأحد المارة في انفجار سيارة مفخخة في بغداد وأضاف أن الانفجار الذي وقع عند 7 صباحا بالتوقيت المحلي قرب مطعم في حي المشتل تدري 3 آليات للشرطة وألحق أضرارا في 9 سيارات مدنية وعدد من المحلات التجارية من جهة أخرى قتل مسلحون مجهولون الثلاثاء أستاذا في كلية الآداب في الجامعة المستنصرية حسب ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع وقال المصدر إن المسلحين فتحوا النار على الأستاذ جاسم الفهداوي بالقرب من الجامعة وأردوه قتيلا دون أن يذكر تفصيلات أخرى وفي حي الزيون انفجرت عبوة ناسفة الثلاثاء ما أدى إلى جرح 6 مدنيين وتضرر 3 سيارات مدنية يكرح عقيد الشرطة عادل إبراهيم لفرانس برس بأن مسلحين مجهولين هاجموا عند 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي دورية لشرطة الطوارئ في الجانب الشرقي من المدينة ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الدورية من جهته أكد العقيد برهان حبيب من شرطة كركوك مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين بجروح صباح الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة على دوريتهم في حي القادسية ومن البصرة يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن مسلحين مجهولين راحوا محامين عند خروجه من محكمة بداءة المعقل التفاصيل في سياق المتابعة التالية
اغتال مجهولون المحامي عبد الإله وادي علي من سكنة قضاء الهارثة شمال البصرة قال ذلك لإذاعتنا مصدر في طوارئ محافظة البصرة والذي أضاف أن المحامي المجني عليه البالغ من العمر 45 عاما اغتيل من قبل مسلحين ملثمين مجهولي الهوية عند خروجه من محكمة بداءة المعقل حيث أصاب 4 نارية في رأسه ورقبته وذلك الساعة 12 ظهرا ولاذوا بالفرار بسيارة كانت بانتظارهم من جانب آخر عثرت مصارف شرطة خور الزبير على مخبأ آخر للسلاح في منطقة خور الزبير يحتوي على كتف مكون من 500 صاروخ عيار 57 ملم وهو المخبأ الثاني الذي تم العثور عليه في نفس المنطقة خلال أقل من أسبوع حيث قامت عناصر الدفاع المدني بإخلائه ورفع الصائق الخالدي إذاعة العراق الحر البصرة
ومن بعقوبة وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية
انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق بغداد بعقوبة القديم مقابل سايلو ديالة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات كما قتل مواطن مقابل المعهد الفني في بعقوبة على إثر إطلاق النار عليه من جندي أمريكي كانت الدورية في الأمنية دون معرفة الأسباب كما قتل مواطن في حي القاطون حيث أطلق عليه مسلحون النار من أسلحة الرشاشة ولاذوا بالفرار ومن جانب آخر أعلن مصدر في الجيش العراقي أن قوات الجيش قتلت 2 من العناصر المسلحة واعتقلت 2 آخرين كما تمكنت من ضبط سيارة مدنية بداخلها قذائف ومدافع هاون وعدد من القذائف والأسلحة الرشاشة في مدينة بعقوبة وإلى هناك في المقدادية انفجرت عبوة لاصقة كية لأحد المواطنين بالقرب من جسر الهارونية وأسفر عن جرح مواطن وأضرار بالسيارة. في غضون ذلك قتل 3 أشخاص على طريق المقدادية خانقين بالقرب من إمام ويس، حيث فتحت مجموعة مسلحة النار عليهم ولاذوا بالفرار. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي الناصرية اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة تستهدف الحد من نشاطات العصابات المصنفة على الإرهاب. مراسل إذاعة العراق الحر.
كثفت مفاري شرطة محافظة ذيقار وقوات الحرس الوطني نشاطها على الطرق الخارجية المؤدية لمدينة الناصرية، فبالإضافة إلى وضع السيطرات على الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة، استمرت السيطرات الخارجية بتفتيش الحافلات الصغيرة والكبيرة المشتبه بها. هذه الإجراءات الأمنية الغاية منها للحد من نشاط العصابات المصنفة على الإرهاب. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أخيرا ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك.
في حي المثنى الذي يقع في الضاحية الشرقية للموصل وقعت مصادمات مسلحة صباح اليوم الثلاثاء بين القوات متعددة الجنسيات والقوات الأمنية العراقية وبين الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، ولقد اشتركت المروحيات الحربية الأمريكية في المصادمات من خلال قصفها لمواقع الجماعات المسلحة، ولم تعرف النتائج إلى الآن بسبب من موقع محكم على موقع المصادمات. وفي حي باسم حي النور هاجمت مجموعة مسلحة عدد من الأشخاص كانوا داخل سيارة مدنية وقتلت 4 منهم في الحال، القتلى موصليون ومن المدنيين هذا، ولقد نال المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في الموصل، انفجرت عبوة ناسفة كان قد زرعها مجهولون في حي باسم حي البكر وبالقرب من تقاطع السيارات، وأسفر الانفجار عن 2 من المدنيين وجرح آخرين في عدد من الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دجلة جنوبا. وقعت مصادمات مسلحة بين القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية وبين الجماعات المسلحة. في خارج الموصل انفجرت كمية من مادة TNT الشديد للانفجار، وتسبب الانفجار في جرح شخصين حسب أقوال أدلى بها مسؤول محلية حزب الديمقراطي الكردستاني إلى وسائل الإعلام وإذاعة العراق الحر. أحمد السعيد، العراق، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل الخير والمحبة نحيي مستمعينا الأعزاء وندعو الجميع لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء. بعد هذا الاستعراض وكالمعتاد ستكون هناك جولة أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، ثم ننتقل إلى محمد قادر في بغداد لنتعرف على أبرز ما نشرته الصحف العراقية من أخبار ومقالات رأي. وقبل نهاية الساعة ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها نبيل الحيدري الإعلامي العراقي الدكتور هاشم حسن للحديث عن التحولات الأخيرة في موقف الإعلام العربي بعد تفجيرات عمان. كما ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، ومن برامجنا الأسبوعية المعادة ستستمعون إلى حلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيه المطرب العراقي حميد منصور. وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا لجلسة الجمعية الوطنية العراقية التي عقدت اليوم، وسنقدم لكم تغطية للمؤتمرات الصحفية التي عقدت في بغداد لمسؤولين عراقيين، كما سنواصل تغطيتنا للمؤتمرات التي تعقدها الكيانات السياسية للتعريف ببرامجها الانتخابية، وستتابعون تقريرا عن احتفال محبي وعشاق مدينة بغداد بيوم بغداد، كما ستكون هناك تقارير متنوعة تغطي الأحداث والنشاطات والفعاليات الثقافية والصحية والخدمية في مختلف المدن والمحافظات العراقية، هذا بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية لها علاقة بالشأن العراقي. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل تحية ونتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى جولتنا على الصحافة العربية التي نستهلها بمرحلة تأخذنا إلى العاصمة البريطانية لنطلع على ما تناولته الصحف اللندنية من شؤون عراقية اليوم. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. موجة جديدة تستهدف الأقطاع، لخمسة من أبرزهم أخيرا 3,000 هاجروا إلى الخارج، و150 قتلوا على يد جماعة مسلحة لم تعرف توجهاتها. توني بلير يصرح: سنسحب قواتنا من العراق عندما تنتهي المهمة. رئيس الوزراء البريطاني اشترط أن تصبح القوات العراقية قوية بما يكفي، ووزير دفاعه قال إن هجمات المقاتلين ستعطل الأمر. قوات أمريكية عراقية تشن حملة تفتيش في قرية الدور، مسقط رأس عزة. السكان قالوا إن القوات كانت لديها معلومات بوجود جثة إبراهيم. سيداتي وسادتي، نطالع اليوم في صحيفة الحياة اللندنية مقالا بعنوان العراق الانتخابات ومؤتمر القاهرة للكاتب عبدالله اسكندر، يشير فيه إلى أن مؤتمر المصالحة العراقية المقرر بعد أيام تحت رعاية الجامعة العربية في القاهرة لن تكون أغراضه واحدة لدى جميع المشاركين فيه، خصوصا الأطية التي تنظر إليه من زاوية الانتخابات التشريعية بعد شهر. يفترض أن يكون لقاء القاهرة تمهيدا لمؤتمر يعقد في العراق مطلع السنة المقبلة لترسيخ المصالحة الداخلية، أي بعد الانتخابات التي سترسي ميزان القوى الداخلي بعد الخروج من المرحلة الانتقالية التي تنهيها انتخابات الشهر المقبل وبدء الاحتكام إلى الدستور الثابت الذي شرعه الاستفتاء. والتحدي الأساسي أمام هذا المؤتمر وأمام العربية بحسب المقال هو ألا يكون مجرد وسيلة لتمرير الانتخابات، وهذا هو المدخل الأساسي لاستقرار السلطة الجديدة وضرب المجموعات الإرهابية. مستمعين الأعزاء، كما نشرت صحيفة الحياة تقريرا لمراسلها في بغداد عبد الواحد طعمة، يشير فيه إلى أن حزب البعث في بيان جديد على موقع الإنترنت نفى ما جاء في بيان سابق نسب إليه ونعى فيه الرجل السابق عزة إبراهيم الدوري فيما شكك الجيش الأمريكي بخبر الوفاة. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان الأحد أنه يبقي جائزة 10 ملايين دولار التي ستقدم لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال عزة إبراهيم أو إلى مكان دفنه. وأضاف أن قوات التحالف لا تزال تطارد الدوري على رغم إعلان حزب البعث دفنه. وفي القاهرة قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن الدعوات وجهت إلى كل الأطيسيات العامة وممثلي العشائر العراقية للمشاركة في المؤتمر التحضيري، وأشار إلى أن الجامعة وجهت الدعوة إلى الرئيس جلال طالباني، وفي حال موافقته على الحضور ستوجه الدعوة إلى الرئيس حسني مبارك لحضور المؤتمر. وإلى رئيس القمة العربية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإذا اعتذر الطالبان سيقتصر الافتتاح على الأمين العام ورئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري.
ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
في صحيفة العدالة تم تسليط الضوء على المؤتمر الصحفي المشترك لعبد المهدي وبلير في لندن، فجاءت في عنوانها الرئيس: عبد المهدي يؤكد انسحابا جزئيا للقوات البريطانية خلال العام المقبل. ونشرت الصحيفة أيضا: الجعفري يستدعي مفده إلى دمشق احتجاجا على خطاب الأسد، والناطق الرسمي باسم المرجع الكبير السيد الحكيم يطالب الجامعة العربية بمتابعة التثقيف التكفيري ضد الشيعة. وإلى جريدة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي: شيخ الأزهر: هذا القتل ليس مقاومة إنما هدم بيوت، كما وأعرب عن استعداده لزيارة بغداد ودعا العراقيين إلى الحوار. وشاويس نائب رئيس الوزراء يقول: مشاركة السنة في الانتخابات ستؤثر في خارطة مجلس النواب. أما في جريدة الصباح الجديد فنقرأ: طالباني التقى الرئيس النمساوي وبارزاني في فيينا وأشار إلى أن الوضع في العراق يتحسن. محمود عثمان: مشاركة بعثيين غير ضالعين بأعمال إجرامية بعد مؤتمر القاهرة. وفي عنوان آخر: زيباري يطلب دعما خليجيا للإعمار ومجلس التعاون يرحب بمؤتمر الوفاق. هذا ونطالع في صحيفة الشرق الأوسط بطبعتها البغدادية: محاكمة صدام تستأنف 28 من الشهر الحالي رغم مقاطعة فريق الدفاع، ومحامي ياسين رمضان غادر العراق بعد تعرضه لمحاولة اغتيال. قوات أمريكية عراقية تشن حملة تفتيش في قرية الدور مسقط رأس عزة إبراهيم. هذا وفي استطلاع بريطاني أجري في العراق على أبرز سياسي وحكومة الجعفري الأسوأ. وإلى افتتاحية صحيفة الدستور وعن مؤتمر القاهرة يقول باسم الشيخ: في مراجعة سريعة لأسباب التوتر في الوضع السياسي العراقي سنجد أن الخلاف بين المؤيدين والمعارضين للمتغير الحاصل في العراق هو في طريقة تعاطي كل منهما مع ما يجري من أحداث، فهناك طرف يجد في الوجود الأجنبي في العراق ضمانة أكيدة لإتمام عملية التغيير مثلما هو ضمانة لعدم رجوع آلة الزمن إلى الوراء، فيما يجد الطرف الآخر أن ما هو إلا احتلال يجب مناهضته والعمل على إخراجه في الوقت الذي يتفق الطرفان على ضرورة إنهاء الاحتلال عاجلا أم آجلا. وحين نستطيع تشخيص ما تقدم وسواه يقول الكاتب: نكون قد اقتصرنا على أنفسنا نصف المسافة للوصول إلى الضفة الأخرى، لأن النجاح في المؤتمر يعتمد على وضع قواسم مشتركة نصل إليها، ونجد أن الأمور أسهل مما كنا نتصور بكثير بحسب ما ورد في افتتاحية الدستور. في حين جاء إسماعيل زاير في افتتاحية الصباح الجديد بالقول: ستكون الجولة الأخيرة والحاسمة تلك التي سنخوضها في 15 من كانون الأول المقبل، عندما يختلف العراقيون متحدين إلى صناديق الاقتراع ليصوتوا لاختيار ممثليهم في البرلمان الدائم. ويستمر زاير بالقول: كأن التجارب التي مررنا بها كانت نوعا من التمرين الحي لأداء الحكومات والشخصيات التي اضطلعت بالمسؤولية، بما يجعل الاختيار في فرصة الانتخابات المقبلة أكثر وضوحا ودقة وصدقا، ليحل في مراكز القرار الأقدر كفاءة وعلما وقيادة والتزاما بالقانون، لا يستني أحدا بعد أن شبعنا ظلما من قوانين وقرارات ما أن صدرت حتى أعقبها سيل من الاستثناءات للقريب والحسيب. ويبقى الكلام لإسماعيل زاير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. سيدتي وسادتي، التفجيرات التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان والتي استهدفت فيها 3 فنادق وراح ضحيتها العشرات من المواطنين الأردنيين والعرب والأجانب بين قتيل وجريح، هزت أيضا الوعي العربي وانعكس ذلك على المشهد الإعلامي العربي. الزميل نبيل الحيدري سيسلط الضوء اليوم على موقف الإعلام العربي من العمليات الإرهابية التي تشهدها الساحة العراقية والتحولات الأخيرة التي طرأت على موقفه بعد التفجيرات عمان، وذلك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول الإعلامي العراقي الدكتور هاشم حسن. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أعزائي المستمعين، لم تنل التفجيرات الثلاثة التي شهدتها عمان يوم الأربعاء المشهود حياة عشرات المدنيين الأبرياء فقط، بل إنها فجرت أيضا أسئلة كبيرة في مفهوم الإرهاب وشكله وأدائه في الإعلام العربي. والمتابع لكثير من وسائل الإعلام العربية عقب العملية الإرهابية تلك قرأ استدراكا وربطا جديا حينا وخجولا حينا آخر بين دموية وإرهابية ما حدث في الأردن، وبين مئات العمليات التي استهدفت الدم العراقي البريء مدن وشوارع العراق. البعض قال أنها صحوة في الإعلام العربي وتحول نوعي في توصيفاته، ولكن ما الذي يقال لاستمرار الخطاب الذي يستثني ما يحدث في العراق من قائمة العمليات الإرهابية؟ هذه التحولات التي ضجت بها وسائل الإعلام العربي في الأيام التي تلت تفجيرات عمان نتداولها مع ضيفنا أستاذ الصحافة في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن، والذي كان شاهد عيان لتلك الليلة العنيفة والدموية في عمان. أرحب بضيفنا الكريم وأدعو إلى تحولات الإعلام العربي في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور هاشم حسن، أحداث عمان الأخيرة والتفجيرات التي شهدتها عمان مؤخرا بدت كما تمثلت قصمت البعير أو القشة التي أشعلت نارا أذكت منطق الإعلامي أو الخطاب الإعلامي العربي. هل تتلمس تغيرا واضحا في الخطاب الإعلامي العربي بعد أحداث تفجيرات عمان؟
حقيقة أنه معروف أنه بالمنطقة العربية والعالم الثالث دور الإعلام صح التعبير يأتي لاحقا للأحداث الكبرى والمتغيرات في السياسة والاقتصاد وفي الأداء الإرهابي وما إلى ذلك. لكن للأسف أنه الملاحظ أيضا أنه هذا الأداء ربما مؤقت ثم تعود الأمور على ما كانت عليه. احنا كنا نأمل أنه هذه الأحداث تفجر وعي جديد، هذا الوعي الجديد ربما هاي الحادثة ما تخلقه، لكن أنه إدراك ما يجري في الساحة العربية، إدراك ما يجري على مستوى القارات السبعة من تحولات كبرى بغض النظر كنا مؤمنين بها أو غير مؤمنين بها، يجب أن نستوعبها ونوعي الناس حتى لا يشعرون بصدمة المفاجأة.
لكن على المدى المتلمس أن هناك الخطاب والعنوان الخطاب العربي تغير. مهرام المصرية نزلت في افتتاحية مؤثرة أن قتلت الأعراس والأفراح، هكذا سمت العمل الإرهابي كما لم يكن يسمى هكذا في الصحافة المصرية على سبيل المثال، كذلك المغرب العربي والصحافة الأردنية. هل هذه صحوة وتحول مفاجئ بسبب هذا الحادث فقط، أم هو نتيجة خزين وتراكم لعدة مؤثرات وانفجرت مع تفجيرات عمان؟
الحقيقة أنا أصر على أنه هذه هي صحوة مفاجئة ورد فعل. بإمكاني أن أشير إلى قضية مهمة جدا، إحنا في العراق يعني واستمرار المآسي الإرهابية اليومية، أنه العقل الإعلامي العراقي أو أنه صاحب الخطاب العراقي بأي منبر كان إعلامي أو سياسي أنه أدرك خطورة أو البعد العالمي والكوني والإنساني لما يجري في العراق، صار عندنا وعي مضاف. حدث يعني يمكن بداية هذا العام يعني الشهر الثالثة والرابع عندما حدثت ردود فعل عنيفة بالعراق على ضوء ما نشر من أخبار تبدو أنه مؤازرة لعمل إجرام بالحلة، فخرجت مظاهرات وكتبت مقالات، وكاد أنه الرأي العام العراقي عبر عن استنكار مطلق على كل الأردن، بعض موضوعي وحق وبعض تطرف بهذا التمادي، هذا أحدث ردة فعل أخرى وعلامات استفهام كبيرة عند الجانب الأردني، بدءا من الملك وإلى أصغر مفصل أمني ومفصل إعلامي. أردنا أن نفتح جسر للتفاهم، وفعلا حدث لقاء في عمان بين نخبة من الإعلاميين العراقيين ومن الأردنيين لنتدارس الخطاب الإعلامي. لماذا نقول إنه إرهاب وهم يقولون مقاومة؟ ما هي المقاومة وما هو الإرهاب؟ وأوضحنا لهم بعض المسائل، وأيضا أنه اكتشفنا التالي، أنه الأردن هي أكثر وأقرب حاضنة للعراق، وعلى تماس لما يجري لقينا عدم وضوح رؤية لشيء مهم، ليس الإرهاب وإنما لكل المتغيرات الحادثة بالعراق. هناك من عبأهم ورسم لهم صورة مغايرة ونظام قمعي جديد باسم الديمقراطية يحدث بالعراق، وهنالك فئات مضطهدة، فعلى كل الأقلام ومن وهناك من يغذيها أن تقف ضد الشعب العراقي، وتعتبر كل الضحايا هم قتلى أو عملاء للأمريكان وكذا،
والقتلة
وطنيين ومقاومين وما إلى ذلك. عندما تمت المكاشفة وقولها علنا وظهرت ببيان رسمي اسم ميثاق عمان، وقعوا الكتاب والمثقفين الأردنيين وأقروا دون إرهاب معلومة وقتل المدنيين والأبرياء وكذا، والمقاومة لها هوية ولها قضية، وما يجري بالعراق هو إرهاب، وكل من يكتب ويؤازر ويمول الإرهاب هو بالنتيجة إرهابي.
ألا تبدو مفارقة أن عقل الإعلامي والذي يفترض هو عقل متقدم ومثقف أن يكتشف هذه الحقيقة عبر هكذا حوار وهو بلد مجاور ويعيش الحالة وسخونة الأحداث بتماس يومي؟ ألا تجدها مفارقة أن نحتاج إلى حوارات ومؤتمرات لنفصح عن حرارة قليل أو نوع الأعمال العنف والإرهابية التي تحدث؟
والله هي مفارقة حزينة، ويقال أنه أهل مكة أدرى بشعابها وأهل الإعلام أدرى بدوافع الكتابة. إحنا عندما نتأمل المشهد الإعلامي العربي كله، وحكم أنه الممارسة العملية وحكم المعرفة الشخصية، نعرف من يكتبون، خصوصا من يكتب الرأي ومن يصوغ الخبر، ونعرف هنالك دوافع، دوافع أحيانا غير موضوعية. يعني هنالك ما زال عدد كبير من الإعلاميين العرب للأسف القضية الإعلامية يخرج عن الموضوعية لأسباب. نظام صدام حسين على مدى 35 عاما استطاع أن يخلق لوبي إعلامي بكل الأقطار العربية، فليس سرا مثلا أنه هنالك شقق سكنية كاملة بالأردن هي للصحفيين الأردنيين، بناها النظام ولم يبني لصحفي عراقي واحد. نعم أعطى قطع أراضي وذهب أنت وربك وابني، لكن بنى هناك له مساهمات أخرى، كل رؤساء التحرير المصرية وحتى أنه مال مجلس التعاون العربي منحهم سيارات، فكر إضافة إلى كابونات النفط معروفة جدا، معروفة يعني مصطفى بكري وعطوان وغير، هذه ليست ادعاءات، موجودة سجلاتها في وزارة النفط. هؤلاء أخذتهم للأسف العزة بالإثم، أمسكوا هذه القضية وتحت غطاء القومية والدفاع عن حقوق الإنسان أو اضطهاد الطائفة الفلانية، وهم يعلمون علم اليقين أن ما يفعلونه هو كفر وتضليل. ما حدث في عمان وسبق ما حدث في سيناء كشف بصورة حقيقية أن الإرهاب لا وطن له، ويستهدف كل منابع الحياة ولا يقبل الآخر، ولو لا يقبل الآخر هم قضية ممكن به وجهة نظر، لكنه يقتل الآخر.
ويبدو لي أنه اتكأ أيضا على ما تفضلت بمنطق وخطاب الإعلام العربي المضلل أو المعبأ ضد ما يحدث بالعراق، أو معبأ ضد مدنية العراق التي تغتال بشكل من الأشكال. يعني الإرهاب استفاد من هذا ووظف آليات ربما.
نعم، يعني الإرهاب استثمر أي شيء، استثمر ارتزاق بعض الصحفيين وبعض الأقل، أنه وظف جهل بعض الناس للحقيقة. من يدري أنه في أقاصي قرى مصر أو في أقاصي جرش أو في أقاصي تونس والجزائر لا يعلمون حقيقة الأمر. إحنا عندنا بوسائل الإعلام أو بالدعاية أكو مفهوم اسمه أنه الصورة النمطية، اللي هو أعمق من الصورة الذهنية، بمعنى أنه أنت تنجح أن ترسم صورة عنك أو عن الآخرين منطبعة بالذهن، هذه الصورة لا يمكن إزاحتها بسهولة، لأنه يراد لها وقت وجهد. نظام صدام حسين حالية عن وضع مرفه وحياة سعيدة وأنه بطل قومي وكذا، لذلك سايكولوجيا هذا الإنسان اللي رسمت عليه الصورة يرفض أي صورة بديلة، حتى لو صاحب الصورة نفسه تنازل وقال أنه هذه ليست صورتي يبقى هو متمسك، بدليل أنه رغد بصدام حسين وأقطاب النظام اعترفوا بمقتل عدي وقصي، لكن هناك كان من يراهن على أن هؤلاء ما زالوا على قيد الحياة وهذه أكاذيب أمريكية وحتى هذه الجثث هي مفبركة.
شفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
إذن هذا صاحب الصورة النمطية، الصورة المنطبعة، يراد جهود كبيرة لتغيير تفكيره وعقله، لكن لو نسأل أنه أين وسائل الاتصال العراقية لتستثمر النتائج وتوصل للعقل العربي وتغيره، والعملية ما وقفت هذا لها. عملية أنه الصورة المنطبعة ما زال هناك من يغذيها بالأموال والتضليل وما إلى ذلك. انظر لشبكة الانترنت، عشرات القصص، عشرات الأفلام.
من المستفيد في تغذية وإغناء هذا النمط من الإعلام؟
أصحاب المصالح، لا ننسى يعني بشكل مجرد محيطنا العربي بمختلف أنظمته هنالك حالة خوف أكثر من حالة خوف من الإرهاب، هو الخوف من الحرية، تجاهلت معنى أمنة حقوق لمذاهب وقوميات ولكتاب والمفكرين، معنى هذا شعوب المنطقة ستصحو على حقوق تمسهم يوميا، فلذلك إنه لابد أن شئت أم أبيت عليك أن تسترخي للإرهاب لتحبط هذه التجربة حتى تقتل عامل التحرير ضدك كما يفكرون، ولذلك إنه بعضهم سولت لهم أنفسهم أن يدهم تمتد للقتلة أو يدهم تمتد لتدريبهم أو إنه يباركون هذا العمل بالحد الأدنى ويغضون النظر، وهذا بحد ذاته جريمة أيضا.
نفس حوادث التفجيرات الأخيرة في عمان، عملية القتل أخذتها وسائل الإعلام بوضوح، وواحد من شهداء العملية هو المخرج العربي العالمي مصطفى العقاد، والمفارقة أن العقاد له خطاب فني مميز، بدأ الآن التناقض ساخر وكوميديا سوداء أن يموت العقاد بهذا الشكل وله خطاب سينمائي مميز، كيف تنظر له دكتور هاشم حسن؟
أنا شخصيا أعلن من هذا المنبر أنا مع المقاومة، بمعنى مقاومة الفساد، مقاومة الأخطاء، مقاومة الاستيلاء، ولا أحد يحرم على أي إنسان أن يقاوم، لكن للمقاومة هدف مشروع وطرق نبيلة تكون قدوة للآخرين. ما عشناه من عمليات لسفك دماء الأبرياء أطفال ورجال ونساء في العراق وفي مكان آخر لا هوية له ولا هدف له إلا الاستمتاع بالقتل والإبداع، إبداع في القتل. لذلك أنا الحقيقة كنت شاهد عيان على ما حصل في عمان، تأملت الصورة وتساءلت من خدم الإسلام أكثر، هل العقاد عندما صاغ الرسالة بهذه اللسانية وأنصف الإسلام الذي يحاول بعض أن يشوه صورته من 1400 سنة، هل القتلة والإرهاب قدموا خدمة للإسلام أم العقاد؟ الجواب بدون شك هو العقاد. من أنصف القومية العربية وحركة التحرر الوطني ونقل لكل الغربيين على أنه إحنا ناضلناكم وطردناكم لأن كنا مقاومة حقيقية عن طريق فيلم عمر المختار؟ من ضحية الإسلام المتطرف والقوميين المتطرفين أصحاب الشعارات؟ صاحب الرسالة الحقيقية هو الذي قتل، وكل عراقي وكل يقتل هو صاحب رسالة وهو يحمل اسم الإسلام والقومية العربية، وهؤلاء هم قتل لروح الإسلام والقومية العربية. أقول ذلك وأنا مستقل وليس سياسيا. للأسف الآخرين الآن عندما اقتربت النيران منهم ونزفوا الدم بدأوا يدركون حقيقة هذا الأمر، وكنا نتمنى المغرب العربي عبر المحيط وعبر الشرق من الخليج إلى كل بلدان الوطن العربي أن يفهمون الرسالة، أن يفهمون الرسالة أنه قتل أي بريء بأي مكان حتى لو بالبرية بغض النظر عن جنسه هو
أن هذه الصحوة ستستمر صحوة الإعلام العربي على افتراض أن هناك تحول منتظر في العقل العربي والوعي العربي يبدأه ربما الإعلام، أم أننا بحاجة مستمرة لهكذا هزات وكوارث لنصحو رويدا رويدا؟
أستاذ بغيدان، الحقيقة احنا كنا نتمنى على الأقل نحن بالعراق أنه احنا نعاني من ظلم مزدوج، من ظلم الإرهاب وظلم الآخرين الذين ينكرون ويرخصون دماءنا أو يتجنون على الحقيقة. احنا بحاجة أيضا أنه نمسك بالمبادرة، علينا نثبت للعالم أنهم إذا جاهلون هم اللي يخسرون. العراق عظيم بقدراته بإمكانياته، العراق عظيم وكريم بعطاء للعرب، دماء العراقيين من أجل تحرير فلسطين ومن أجل كل القضايا موجودة، أموال العراقيين بنت أماكن رفاه لأغلب العرب. فهذا العراقي باق هو بنفس روحه، عندما يتغير نظام الحكم لم تقوم القيامة، فهذا خيار العراقيين يجب أن نحترم. باقي مسألة مهمة جدا أنه كيف نجعل الآخرين يحترمون الدم العراقي، هذه لا تحدث إلا بمبادرة عراقية. أترك لأصحاب العلم والعمل أن يؤدون هذا. لو تأملنا هذا المشهد، كل سفارات العالم وكل وزارات العالم اتصلت بالحكومة الأردنية وتفقدت الفنادق تسعى لرعاياها لترعاها إلا العراقيين. لماذا؟ لماذا؟ إذن عندما يهون دمنا عندنا يهون عند الآخرين. كل الضحايا الشهداء كلهم أقيمت لهم مراسيم زفاف من الفلسطينيين والعقال الحدود السورية، إلا العراقيين لم يقف على رأسهم أحد. وكنت أتمنى بشوارع عمان وعندما ترفع كل أعلام الدول أن يكون النحش العراقي يزف بطريقة تؤكد للمتلقين للشارع لوسائل الإعلام إنه العراقي عظيم وهو شهيد في كل مكان،
بل شهيد مبكر قبل غيره.
للأسف يعني هذه رسالة للمسؤولين العراقيين ولوسائل الإعلام أن تبرز العراقي على الأقل أنه هو مو أفضل من غيره، ولكن هو مو أقل مستوى أهمية من غيره.
المتحول ومنها التحولات التي يشهدها الإعلام العربي بعد حادث تفجيرات عمان، والتي تلتها في اليوم التالي حادثة تفجير مطعم قدوري في بغداد، المطعم الشعبي الذي راح ضحيته عشرات من فقراء العراق. شكرا لضيفنا الدكتور هاشم حسن، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد، على تلمسه زوايا العالم المتحول في رفقته بهذه الحلقة. شكرا لك.
شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق.
شكرا لضيفنا أستاذ الصحافة الإعلامي ونحن نتداول ما تحول في المشهد الإعلامي العربي أعقاب العملية الإرهابية التي استهدفت فنادق عمان الثلاثة. وحتى ألتقيكم أعزائي المستمعين ثانية، هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ونرحب بملاحظاتكم ومقترحاتكم حول هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالكتابة على العنوان الإلكتروني iraqhur@yahoo.com، وتهجأ العنوان iraqhurr@yahoo.com. تقيم وأنتم بخير وسلامة.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.